بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالشكر والحمد والثناء لله جل وعلا وعليه سبحانه، الذي من علينا بأنواع النعم، وأسأله سبحانه يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه يجعلنا جميعا ممن إذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر. موضوع الحديث وإياكم أيها الإخوة الكرام حول هذه الآية الكريمة وفي ظلالها، وهي قول الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وسوف أحلق وإياكم في أفاق هذا الموضوع المهم، وهو شكر الله جل وعلا، لندرك كم نحن بحاجة إلى هذه العبادة العظيمة، وهي شكر الله سبحانه وتعالى وحمده، والسير على هذا المنهج العظيم الذي يحبه الله تعالى ويرتضيه. ولندرك أيضا أننا لدينا تقصير كثير في شكرنا لله جل وعلا، وتنويع أساليب هذا الشكر والتوجه إليه سبحانه وتعالى بحمده والثناء عليه. بادئ ذي بدء، يحسن أن نتوقف وإياكم في بيان معنى هذه الآية الكريمة. وأتمنى من الأخ الكريم في متابعة العرض على الباوربوينت الانتقال للصفحة الثانية أو إلى الشريحة الثانية، وهي التفسير لهذه الآية الكريمة. وهو قول الله تعالى: وإذ تأذن ربكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: المعنى أي آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. فالآية قد جاءت في سياق الخبر عن موسى عليه السلام وإخباره لقومه بأن الله تعالى قد أعلم العباد وآذنهم وأخبرهم. وقد يكون المعنى أن هذا إقسام من الله تعالى بنفسه الشريفة وبعزه وجلاله جل وعلا، كما قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم ليبعث وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقوله سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها. وهذه الزيادة من النعمة شاملة لكل أنواع نعم الله سبحانه، لأن كثيرا من الناس يذهب وهله للمرة الأولى إلى أن المقصود نعم الحياة الدنيا، لكنما المراد بالدرجة الأولى نعمة الدين، التي هي أعظم ما ينعم الله تعالى به على الإنسان. وهذا شامل أيضا لعموم نعم الدنيا من مال وصحة وزوج وولد وغير ذلك. وقوله سبحانه: ولئن كفرتم، أي كفرتم هذه النعم وسترتموها وجحدتموها ولم تقوموا بالواجب نحوها، إن عذابي لشديد، وذلك بسلبكم إياها وعقابكم على كفرها. لذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهذا يقودنا إلى أن نتأمل في معنى الشكر، ما المراد بالشكر؟ قال العلماء: الشكر في أصل اللغة هو ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بينا، ولذلك يقال شكرت الدابة إذا سمنت من غذائها وعلفها. وهذا هو حقيقة الشكر، شكر الله جل وعلا. وهو أن تظهر أثر نعمة الله تعالى على العبد أيا كانت هذه النعمة، بأن تظهر على العبد ثناء واعترافا على قلبه وشهودا ومحبة على جوارحه وانقيادا وطاعة لله جل وعلا. لأن الإنسان الذي ينعم الله تعالى عليه من مقتضى الشكر أن يقابل هذه النعمة، كل نعمة بحسبها أن يقابلها بشكر الله تعالى. وأعظم ما يناله الإنسان من النعم هو التوفيق للدين، دين الإسلام، والثبات على التوحيد والاستقامة على الطاعة، فهذه أعظم نعمة. ولذلك من مقتضاها أن الإنسان يحافظ على هذه النعمة ويحذر من زوالها، لأن كثيرا من الناس لم يهدى للإيمان ولم يعرف الإسلام. فمن مقتضى توفيق الله لك أيها المسلم أيتها المسلمة للإسلام الحفاظ عليه، وأن يتفقه الإنسان في دين الله جل وعلا، وأن يزداد في القرب من الله سبحانه. فإذا وجد الحرص لدى الإنسان على هذا المسلك فإن الله تعالى ينعم عليه. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في عبارة له جميلة ذكرها في تفسيره: إن الله تعالى لا يعلم من عبد خيرا إلا وفقه إليه وثبته عليه وختم له به. لأن كثيرا من الناس لا يهدى للإسلام، وكثير من الناس إذا هدي إلى الإسلام لا يثبت عليه، وكثير من الناس بعد ثباته على الإسلام حينا من الدهر إلا أنه لا يختم له به. فتمام النعمة بعد أن هدي الإنسان إلى الإسلام وإلى التوحيد أن يثبت عليه وأن يختم له به، فإن من مات على شيء بعث عليه. ويحسن أيضا أن نتوقف، أنتقل إلى الشريحة الثانية، إلى أن من أسماء الله جل وعلا الشاكر والشكور، وهذا يدل على أن هذا الوصف وهو الشكر أن يتصف به الإنسان. ومن صفات الله جل وعلا أنه يشكر، ومن أسمائه أنه شكور وشاكر، أن الإنسان يسلك هذا المسلك بشكر الله جل وعلا أولا، ثم شكر كل ذي نعمة وفضل وإحسان إليه، لأن الله جل وعلا يرضى عن العبد أن يشكر من أحسن إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: الشاكر والشكور، وهي من أسماء الله جل وعلا، الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، ويشكر الشاكرين ويذكر من ذكره ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة. فتأملوا أيها الإخوة في عظيم النعمة من الله سبحانه وتعالى، أنه جل وعلا هو المنعم، هو المتفضل، وهو الذي هدى، وهو الذي قدر ويسر، ومع ذلك يشكر القليل من العمل. لو أن أحدنا مكث حياته كلها في شكر الله تعالى على واحدة من النعم فإن هذا لا يجزي هذه النعمة ولا يوافي هذا الإحسان. لكن الله تعالى يشكر القليل من العمل، ولذلك فإن من إحسانه سبحانه أنه يجزي بالحسنة مثلها ويضاعف عليها أضعافا كثيرة، وأيضا يغفر الكثير من الزلل. فمن رحمة الله سبحانه أنه لا يؤاخذنا بتقصيرنا أول ما يقع منا، بل إنه جل وعلا يتجاوز ويغفر ويستر. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك الموكل بكتابة السيئات إذا عمل أحدنا السيئة أمر هذا الملك أن يمسك عن كتابتها 6 ساعات لعل أحدنا أن ينزع ويرجع ويتوب. إذا عمل العبد الخطيئة أمر الملك الذي يكتب السيئات ألا يكتبها 6 ساعات حتى يرجع ويتوب. ومن الحكمة في ألا تكتب السيئة حتى لا تسود صفحاته، لأن الذنوب إذا كتبت وسجلت ودونت على الإنسان ف فإنه يسوءه أن يراها يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يضع أن المسلم يوم القيامة يضع الله كنفه عليه ويدنيه ويقرره بذنوبه ويقول: يا عبدي ألم تعمل كذا؟ ألم تعمل كذا؟ ألم تعمل كذا؟ فيقول: بلى يا ربي، بلى يا رب. وهو مشفق من سيئات عظام يخشى أن تذكر، فيقول الله جل وعلا: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فتأمل لهذا الإنعام من الله سبحانه وتعالى. وأيضا من دلائل هذا الاسم العظيم لله جل وعلا الغفور، وهو اسم الله تعالى الشكور، أن الله تعالى يضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب في مثل الصيام وفي مثل الصبر ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. وهنا أطرح تساؤلا، وهو الفرق بين الشكر والحمد. أنا أطرح تساؤل على الإخوان الحاضرين: ما الفرق بين الشكر والحمد؟ هل هناك فرق بين شكر الله وبين حمد الله؟ هل هنالك فرق بين هذا الوصف الشكر والحمد؟ سؤال مرة أخرى: ما هو الفرق، أو هل هناك بين الشكر والحمد؟ هل هنالك فرق لو أحد الناس قال الحمد لله والآخر قال الشكر لله؟
الحمد جسمه يحمد الله، والشكر يشكر الله رب العالمين.
طيب أنت أعطيتنا نفس المعنى، يعني عموما هذا المصطلح الشكر والحمد هل بينهما فرق؟
نعم.
طيب توضح؟
لا ما أعرف.
طيب إذن نشوف أحد الأخوة، كان في واحد في الأخير.
السلام عليكم.
السلام.
الشكر يكون بالجوارح والحمد يكون بالذكر.
يكون
بالذكر
يعني باللسان.
باللسان.
نعم أحسنت. هذا أحد الفروق. اسم الكريم؟
وليد حمدي.
أحسنت أخ وليد. نعم هذا أحد الفروق التي ذكرها العلماء. الجوائز ترى عندكم الشيخ، سجلت اسم الأخ على أساس الجائزة أو الهدية. العلماء ذكروا أن ثمة فرقا بين الشكر وبين الحمد، وهذا ما إذا كانت الشريحة الآن ظاهرة بالشاشة، ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله أن ثمة فرقا بين الشكر والحمد. فالشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، ولكنه أيضا من جهة أخرى أخص من جهة متعلقاته. الحمد أيضا أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة لله جل وعلا، ويكون باللسان ثناء واعترافا لله جل وعلا بهذه النعم، ويكون أيضا بالجوارح طاعة وانقيادة. وأما الحمد فإنه لا يكون، يعني الإنسان يحمد الله تعالى إلا بلسانه إلا بقوله، ولكن الحمد له أيضا متعلقات أخرى بخلاف الشكر. ولذلك نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على صفاته جل وعلا، فثمة متعلقات بالحمد، ولذلك كل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس، فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان. ويأتي تساؤل ها هنا، ننتقل للشريحة التالية، وهي منزلة الشكر عند الله جل وعلا. فالشكر من العبادات العظيمة التي يرتضيها الله جل وعلا ويحب أهلها، ولذلك فإن منزلة الشكر من أعلى المنازل، وهو فوق منزلة الرضا، يعني أن الإنسان يرضى عن ربه جل وعلا، هذه منزلة، وهي التي قال الله تعالى في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن الشكر أعلى منزلة من الرضا، فالرضا مندرج في الشكر، لأنه يستحيل وجود الشكر بدون الرضا. الشكر نصف الإيمان، لأن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. ولذلك أمر الله تعالى به في كتابه، ونهى عن ضده، وأثنى على أهله، ووصف به خواص خلقه، وجعله غاية خلقه وأمره، ووعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سببا لمزيد نعمائه سبحانه، وجعل الشكر سبحانه وتعالى حارسا لنعمته، وأخبر أن أهل الشكر هم الذين ينتفعون بآياته جل وعلا ويتفكرون في عظاته، واشتق لهم اسما من اسمه سبحانه وتعالى، فإنه جل وعلا اسمه الشكور، وهو جل وعلا يوصل الشاكر إلى مشكوره، فليجعل الشاكر مشكورا، هذا الشاكر الذي شكر الله تعالى فإن الله تعالى يشكره ويعلي منزلته ويجعل له الفضل المبين. ولذلك أخبر سبحانه وتعالى أن الغاية من خلق خلقه هو أن يشكروه، وهذا بأعلى منازل الشكر، وهو توحيده جل وعلا، كما في الآية الكريمة، ثم أن الأخ ينتقل للشريحة التالية، ويقوله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، أو قال: لعلكم تشكرون. فهذه الآية تدل على أن غاية الخلق هو وإيجاد هؤلاء المخلوقين هو شكر الله جل وعلا، وهذا المعنى هو الذي دلت عليه الآية الأخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله تعالى من مقتضاها شكره على إيجاده وعلى إنعامه بأنواع النعم. وصرح الله جل وعلا أن غاية أمره وإرسال الرسل إلى الخلق هو شكره سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقرن الله تعالى ذكره، وهو المراد من الخلق، قرن ذكره جل وعلا بشكره سبحانه، فقال عز من قائل: اذكروني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيضا قرن الله تعالى الشكر بالإيمان، وأخبر سبحانه أنه لا غرض له في عذاب خلقه إذا هم شكروا ما أنعم به عليهم وآمنوا به سبحانه، فقال عز من قائل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي وفيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيمان، فما أصنع بعذابكم هذا. أيضا مما يبين منزلة الشكر عند الله سبحانه أن الله تعالى قسم خلقه إلى شكور وكفور، فأبغض الأشياء إليه سبحانه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه جل وعلا الشكر وأهله. قال الله تعالى في الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال لنبيه سليمان عليه السلام: ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول الله تعالى أيضا موضحا هذه المسألة ومبينا منزلة الشكر عنده جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. وهذا كثير في القرآن أن الله تعالى يوضح منزلة أهل الشكر والشاكرين، ويبين سبحانه وتعالى ما لهم من الفضل والجزاء عنده جل وعلا. أيضا مما يبين منزلة الشكر أن كثيرا من الجزاء علقه الله تعالى على المشيئة، فعلق الله تعالى الغنى على مشيئته، فقال سبحانه فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وعلق الإجابة على مشيئته فقال سبحانه فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وعلق الرزق فقال جل وعلا يرزق من يشاء، وعلق المغفرة أيضا على مشيئته فقال سبحانه يغفر لمن يشاء، وعلق التوبة على مشيئته جل وعلا فقال سبحانه ويتوب الله على من يشاء. لكن في الشكر فإن الجزاء عليه جاء مطلقا، كما في قوله سبحانه وسنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين، وحيثما ذكر الجزاء على الشكر فإنه يأتي مطلقا. ولذلك فإن الشكر حتى لو صدر من كافر من يهودي أو نصراني أو غيرهم فإن الله يجزي هذا الشاكر حتى ولو كان غير مسلما، يجزيه في هذه الحياة الدنيا ولا يوفيه ولا يكون له نصيب في الآخرة، لأنه لم يعمل الشكر ابتغاء وجه الله جل وعلا. أيضا مما يبين منزلة الشكر عند الله سبحانه أن الله أثنى على خواص خلقه ومقدميهم وهم الأنبياء والرسل بأنهم كانوا على منهج الشكر. قال الله تعالى مثنيا على نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فأخبر الله جل وعلا أن إبراهيم عليه السلام قدوة وأسوة في الخير يجب أن يقتدى به، لأنه كان قانتا لله، والقانت هو المطيع لله جل وعلا المستمر المقيم على الطاعة، حنيفا وهو المائل عن الإثم والشرك المقبل على التوحيد والطاعة. ثم ختم له بهذه الصفة فقال جل وعلا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، فدل هذا على أن هذه الصفة في إبراهيم عليه السلام من أعظم ما ميزه عند ربه جل وعلا. أيضا أثنى الله تعالى على أول رسله إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام بأنه كان عبدا شكورا، قال الله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. لماذا خصص نوح عليه السلام من بين الأنبياء في القرآن الكريم بأنه كان عبدا شكورا؟ قال العلماء لأن هذا خطاب لذريته، فإن نوحا عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية جمعاء، لأن الله تعالى لم يجعل للخلق بعد الغرق العظيم الذي عم الأرض لم يجعل لهم نسلا إلا من ذرية نوح، كما قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. ولذلك أمرت هذه الذرية بأن تقتدي بأبيها الثاني في الشكر لله جل وعلا، وهو قوله سبحانه إنه كان عبدا شكورا. أيضا كما تقدم أن الله تعالى سمى نفسه شاكرا وشكورا، وسمى الشاكرين بهذين الاسمين فأعطاهم من وصفه جل وعلا وسماهم باسمه وحسبك بهذا فضلا وإعظاما وإجلالا للشاكرين. وهذا يدل على عليه قول الله تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أيضا مما يوضح منزلة الشكر أن إبليس أعاذنا الله جميعا منه لما عرف مقام الشاكرين جعل همه الأكبر أن يبعد الناس عن شكرهم لله جل وعلا. ولإبليس مسالك عديدة في إبعاد الناس عن الشكر، إما أن يبتعدوا عن الشكر الأكبر وهو التوحيد، وإما أن يتدرج في منعهم من شكر الله تعالى حتى على النعم الأخرى، من مثل نعمة الطاعة ونعمة الولد ونعمة الزوج ونعمة المال وغير ذلك. ولهذا كثير من الناس تجده يصبح ويمسي وهو ساخط على ربه جل وعلا، هو في نعم ولكنه يسيء ظنه بالله ويرى أن الله مقصر في حقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا من سوء الظن بالله ومن المسالك التي يؤججها الشيطان في قلب الإنسان، أنه لا يزال متسخطا على ربه، يرى أنه غير منعم عليه، يرى أن ربه سبحانه لم يعطه مثل ما أعطى فلان ولم يرزقه كما رزق فلانا وفلانا، مع أنه لو تأمل فإنه يتقلب في نعم الله جل وعلا نعم لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يتأمل في أنواع النعم التي أوتيها، وهي لا تعد ولا تحصى، مهما ذكرنا من أنواع نعم الله علينا فإن الإنسان لا يستطيع حصرها ولا يستطيع تعدادها ولا أن يقف معها بفكره وباله وخاطره. ولذلك الواجب على المسلم أن يشكر الله شكرا عميما، وأن يحمد الله تعالى على كل نعمة، صغيرة كانت أو كبيرة، ظاهرة كانت أو خفية، وأن يكون في كل لحظاته شاكرا لله مستقيما على هذه الحال. والمنافقين لا يزالون يؤزهم الشيطان في سخطهم على الله وسوء ظن به سبحانه، بينما المؤمن لا يزال يحسن ظنه بربه. ولذلك حتى لو واجه المصائب والأنواع البلاء فإنه يحسن الظن بربه سبحانه. قد يبتلى الإنسان على سبيل المثال ببلوى أو عاهة في بدنه، الواجب عليه أن يعلم أن نعم الله أضعاف أضعاف هذا البلاء الذي أصابه في جسده، وأن يدرك أنه فوق كثير من الناس الذين ابتلوا بأنواع من البلايا التي لا تخطر على باله. قد يبتلى الإنسان مثلا بابن عاق، فينبغي أن يدرك أن هذه البلوى يجب أن يواجهها بالصبر والرضا عن ربه جل وعلا الذي هو طريقه لشكره لربه جل وعلا. قد يبتلى الإنسان بفقد حبيب، قد يموت عزيز عليه، يموت والداه، يموت ابن له، وموت الابن فلقة في الكبد وفي القلب لا يعلم مقدارها إلا من أصيب بمثلها. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي وغيره أن العبد إذا مات ابنه قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي، قبضتم فلذة كبده؟ فيقولون نعم وهو أعلم جل وعلا، فيقول سبحانه: فماذا قال عبدي وهو أعلم جل وعلا؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فانظر إلى هذا المقام الذي يوفي فيه الإنسان الشكر لله. قول الله تعالى في هذا الحديث: فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. هذا عجيب، إنسان يموت حبيبه ويموت ولده ويحمد الله، إذا قلنا استرجع واضح إن لله وإنا إليه راجعون، أنا لله، ملك لله، وكل ما بيدي وكل ما أوتيته من ولد وتلد فإنما هو لله، وكلنا راجعون لله، يتصرف فينا حيث يشاء. طيب كيف الحمد؟ المؤمن يدرك أن هذا الولد نعمة من الله جل وعلا، لم يحرمك إياها ابتداء، أنعم عليك ومتعك بالولد ثم أخذ هذه الأمانة. فالحمد على ما تفضل به جل وعلا ابتداء، والحمد له سبحانه أنه أيضا ليس هذا نهاية المطاف في قبض الولد، فثمة دار أخرى يجتمع فيها الناس بأحبابهم بلا زوال ولا انقضاء ولا فراق، كما قال سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أيضا من أنواع البلاء، قد يبتلى الإنسان بامرأة سيئة، امرأة صاحبة خلق سيء، صاحبة كذب وفجور، على نحو ما كان من الابتلاء لنوح عليه السلام وللوط عليه السلام، فإن الله تعالى قال عنهما: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا ليست خيانة العرض، فما خانت امرأة نبي قط، ولكنها امرأة نوح كانت تكذب عليه وتتحدث عنه بالسوء، وامرأة لوط كان إذا جاء أضيافه ذهبت إلى قومها فأخبرتهم. فهذا نوع من البلاء قد يبتلى به الإنسان، ومع ذلك فإن الإنسان ينظر إليه على أنه مجال أيضا لحمد الله وشكره، فيكون قد رزق من هذه المرأة ولدا وذرية، وهذا معنى قول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالإنسان ينظر إلى مثل هذه المصائب وهذه البلاوي، ينظر إليها بالجانب الإيجابي ليس بالجانب السلبي، فإنه يترتب على ذلك أيضا أن الإنسان يصبر على هذه البلوى فيؤجر وينعم الله جل وعلا عليه. قد يبتلى الإنسان بفقد المال، أيضا الإنسان يحمد الله ويشكره لأنه ابتدأ بإنعامه عليه، وأن أخذه منه وخسارته إياه ما هو إلا نوع من الاختبار من الله جل وعلا. ولذلك قال العلماء إن نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن المال قد تنقل بين هذه الأحوال الثلاث، وهو أنه كان فقيرا عليه الصلاة والسلام، ثم بدل الله حاله بالغنى، ثم ارتضى نبينا صلى الله عليه وسلم عيشة الكفاف وقال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وهذا من كمالات نبينا صلى الله عليه وسلم، فالفقر ليس عيبا ولا نقصا، ومع ذلك واجهه النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وواجهه بالرضا عن ربه جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك عائلا فأغنى. انتقل للشريحة الأخرى للأخ المخرج يتابع معنا في قواعد الشكر وأصوله. كيف يكون الإنسان شاكرا لله؟ كيف يحقق الشكر؟ قال العلماء إن الشكر مبني على خمسة أصول، على خمس قواعد. القاعدة الأولى هي خضوع الشاكر للمشكور. المؤمن يكون خاضعا لله بما أنعم عليه، فهو يتقلب في نعم الله سبحانه التي قد يدركها ببصره ولا يدركها، لكنه يدركها ببصيرته، ويدرك أنه يتقلب في أنعم الله تعالى، فهو خاضع مستكين، يستحي من ربه أن يسخطه، ويستعظم أن يخرج عن طاعة الله جل وعلا أو أن يفعل شيئا يغضبه الله جل وعلا. القاعدة الثانية وهو حبه للمنعم. من مقتضى الشكر إنسان الشاكر لا بد أن يكون محبا لله جل وعلا. هذا الحب الذي يقتضي كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فطاعة الله ورضا الله مقدم على كل أحد كائنا من كان، حتى ولو قطع، حتى لو هلك، حتى لو فقد ماله وأهله ونفسه، فكل ذلك يرى أنه سهل وحبيب إلى نفسه في ذات الله جل وعلا. القاعدة الثالثة وهو اعترافه بنعمته، أن يعترف ويقر أن هذه النعمة إنما هي من الله جل وعلا، لأن بعض الناس قد ينسب النعمة إلى أحد من الخلق، في المال ينسبها إلى حذقه وتجارته وفهمه، في الصحة قد ينسبها إلى أنه هو الذي حافظ عليها بأنه اتبع نظاما غذائيا أو راجع طبيبا أو مستشفى وغير ذلك. ولهذا لما استكبر قارون وقال إنما أوتيته على علم عندي، كانت النهاية أن الله كما قال فخسفنا به وبداره الأرض. وكثير من الناس اليوم للأسف يقرن أنواع النعم وينسبها لغير الله جل وعلا، وحسبك بذلك كفرانا وجحودا وإباء واستكبارا، نعوذ بالله من ذلك. وهذا الاعتراف بالنعمة يجب أن يكون بالقلب وأيضا باللسان، وهذا معنى قول الله جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث، أن يتحدث الإنسان بهذه النعم. لأن بعض الناس حتى تحت بعض المبررات خوف العين، خوف الحسد، لا يتحدث بنعمة الله، لا يظهرها للناس. ولهذا قال العلماء إن من معاني الشكر أن تظهر، أن يظهر أثر نعمة الله عليك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يظهر أثرها عليه، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل كان قد أظهر التزهد والخشوع وأظهر التقشف وكان يلبس ثيابا بالية، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا عندك من المال؟ قال الأبيض والأصفر، الأحمر والأصفر وأنواع النعم، أو كما جاء في الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يظهر أثر نعمة الله على عبده. الأمر الرابع ثناؤه على الله بهذه النعم، وهذا يكون باللسان، وهذا يعلم الإنسان من حوله، الإنسان الذي أنعم عليه، وما من أحد إلا وأنعم الله عليه تترى، يجب أن يتحدث بهذه النعم وأن يوضح أن الله تعالى له الفضل العظيم في الإنعام بها. القاعدة الخامسة في أن تكون شاكرا لله أن تصرف هذه النعم فيما يحبه الله جل وعلا. لا يذهب البال أيها الإخوة إلى أن هذا مخاطب به الأغنياء، أنه ينفق المال الذي أعطاه إياه ربه فيما يحب الله، لا، ليس هؤلاء فحسب. أنت أنعم الله عليك بالإيمان بالإسلام، كيف تقابله؟ بأن تثبت عليه، بأن تستقيم على العمل الصالح. لأن من الناس من يعطيه الله الهداية وينعم عليه لكنه لا يرفع بذلك رأسا ولا يحفل بهذا الأمر العظيم فيختم على قلبه وينصرف عن الطاعة. وقد قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قد يحول بينك وبين التوبة، قد يحول بينك وبين الإيمان، يصبح المسلم مؤمن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهذا يقع كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند جيد إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فيجب على الإنسان أن يصرف هذه النعمة وأعظمها نعمة الدين حيث يحب الله، فيكون يومه خير من أمسه في الطاعة، وغده إن قدرت له حياة خير من يومه في الإقبال على ربه. وهكذا أن يصرف أنواع النعم الأخرى، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة النطق، نعمة المشي، نعمة البطش، أنواع النعم يجعلها مسخرة في طاعة الله. وهذا إنما يوفق الله إليه من يحبه، وهو معنى الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن ولي الله المؤمن، قال ربنا جل وعلا: فلا يسمع إلا بي ولا يبصر إلا بي، فحتى أكون سمعه الذي أسمع يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. يعني أن الله يوفقه لشكر هذه الحواس فلا يصرفها إلى في طاعة الله جل وعلا. وأيضا أصحاب الأموال يجب عليهم أن يدركوا أنهم مستخلفون فيها، وأن الله سائلهم عنها، فلا يصرفوها إلا في رضوان الله جل وعلا. ولهذا الأغنياء يوم القيامة يحبسون عن دخول الجنة قبل الفقراء 50 عاما، أو كما جاء في الحديث، هذا في شأن الصحابة، فكيف بغيرهم. فالواجب على المؤمن أن يكون مصرفا لهذه النعم فيما يرضي الله جل وعلا. فهذه 5 أسس، من أتى بها كان شاكرا لله، أن يخضع لله وأن يحبه سبحانه يتفضل عليه. وأقول هنا في شأن الحب أيها الإخوة، بعض الناس قد يحسن إليه مخلوق من الخلق، طبيب يجري له عملية فيكتب الله على يده الشفاء، أو إنسان مديون معسر فيأتي فلان من الناس فيدعمه ويقرضه أو يهبه، حتى إنسان تعرض لخطر فيسعفه أحد، فيبقى هذا الرجل حافظا لهذه النعمة لهذا الإنسان المخلوق، ويتحدث بها ويوصي بها أولاده إلى أن يموت. فالله جل وعلا أحق. نعم، الإنسان إذا أحسن إليه أحد يقابله بالشكر، لكن تأمل أن صاحب النعم كلها ربك جل وعلا هو أولى بكل حمد وبكل شكر ما بقيت في هذه الحياة، وما خافق قلب وما ترد نفس. أيضا الأمر الآخر الثالث هو الاعتراف بهذه النعم، والخامس هو أن يستعملها في الطاعة لله جل وعلا. آتي إلى نهاية هذه المحاضرة بأن أختصر فيما بقي، أنتقل إلى مراتب الشكر. الناس أيها الإخوة بين مرتبتين في شكر الله، منهم المرتبة الأولى من يشكر الله على النعم والمحبوبات، وهذا يشترك فيه المسلم وغيره من يهودي ونصراني وغيره، ولا يخرج عن هذا إلا الملحدون ومن تابعهم ممن ينكر الدين أو يحاد الله جل وعلا ويعارض كتابه ويعارض سنته. فهؤلاء الذين سلكوا مسلك الإلحاد لا ينظرون إلى النعم أنها من الله جل وعلا، وإنما يرون أنها من الطبيعة ومن مقتضيات الحياة، هكذا وجدنا وهكذا خلقنا وهذا يكون حالنا، إنما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، على مسيرة من قبلهم من الدهريين. لكن قد يوجد من المسلمين ومن اليهود والنصارى من يعترف بنعمة الله في حال المحبوبات وفي حال النعم، لذلك قد تجد يهوديا أو نصاريا يشكر الله على ما أنعم به عليه. لكن ثمة مرتبة أخرى ولا تكون إلا للمؤمن، وهي أن يشكر الإنسان ربه جل وعلا حتى على المكاره والمصائب، كما ذكرت في الحديث الذي في شأن من يموت ولده فيقول الله: ابن لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومن هنا قال العلماء إن منزلة الشكر أعلى من منزلة الصبر، لأن الصبر هو وظيفة الإنسان، أنه ليس له اختيار إلا أن يصبر، لكن الشاكر صبر على ما أنعم الله بأنه صرف هذه النعم على مراد الله جل وعلا فكانت منزلته أعلى. آتي إلى ثمرات مداومة الشكر. من الثمرات العظيمة لشكر الله جل وعلا استقرار النعم وزيادتها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ونحن بالمناسبة أيها الأخوة في هذه البلاد المملكة العربية السعودية نتفيأ نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، ويجب علينا أن نحفظها. نعمة الإسلام رأسها وأساسها الذي يعم هذه الديار، والذي نجد أن الخير هو الأساس في الناس. وإن وجد من بعض الناس من يريد أن يستظهر بمنكره وفسقه لكنه مدحور خاف، أما الخير فهو الفاشي وهو الظاهر وهو المستتب، وهو الذي أيضا تدعمه الدولة ويؤيده ولاة الأمر. وهذا الملتقى الذي نحن في رحابه اليوم ما هو إلا إحدى الثمرات التي ساقها الله على يد ولاة الأمر. فمن قبل كان دعم الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله لعموم مجالات الشريعة ومجالات الدعوة إلى الله وتحفيظ القرآن، ومن ذلك مكاتب الدعوة حيث حظيت بهذا الثناء وهذا التقدير من لدنه حفظه الله وجزاه خير الجزاء. فنحن في هذه النعمة يجب أن تحفظ، علاوة على نعمة الوحدة والاجتماع والسمع والطاعة لولاة الأمر، ونعمة الأمن والاستقرار. نحن نسمع من حولنا من الدول أنواع المشكلات وأنواع النازحين وأنواع الفارين وأنواع التشريد، وهذا كله يوجب علينا أن نحفظ هذه النعم على وفق القواعد التي ذكرتها قبل قليل، استشعارها والتوجه إلى الله تعالى بها، وأن نثني عليه بها سبحانه وتعالى، وأن نعمل على استقرارها، لأنه ليس بين الناس وبين الله من نسب، وإنما السبب وهو الشكر والاستقامة على طاعته سبحانه وتعالى. فاستقرار النعم وزيادتها إنما يكون بشكره سبحانه وتعالى، كما في هذه الآية: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومزيد الله لا حد له، لا حد لمزيد الله. طف بخيالك وبفكرك حيثما شئت في قول الله تعالى: لأزيدنكم. لن يحده خيالك أبدا، ولا تظن أن هذا في الدنيا فحسب، ولا تظن أنه في أمور الدنيا فحسب، ولكن لا حد لهذا الرزق. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. عطاء الله لا حد له، عند الله من الخزائن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنه لا ينقص من عطاء الله تعالى، لو أعطى الخلق الإنس والجن أولهم وآخرهم إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أيضا من ثمرات مداومة الشكر استقرار الأمن ومزيد الرخاء، كما قال سبحانه: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. فبطران المعايش وهو فسقها ومحادة الله بها يؤدي إلى زوالها، بخلاف شكر الله عليها يؤدي إلى استتبابها واستقرارها. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم مرة لعائشة رضي الله عنها لما سقطت لقمة: يا عائشة، إن النعمة إذا فرت من قوم قل أن ترجع إليهم أبدا. وهذا شوهد في بعض الدول التي كفرت أنعم الله جل وعلا في القديم وفي الحديث، فما عاد إليهم استقرار ولا رخاء. أيضا يؤدي الشكر إلى صفاء القلوب وتوادها واجتماعها، فلا حسد، الكل شاكر، حتى المستضعف الفقير يشكر الله، فلا يحسد ذا غنى على غناه، ولا مريض يحسد صحيحا على صحته، ولا غير ذي قلة في إنعام الله عليه على من وسع الله تعالى وأعطى. أيضا الظهور على الأعداء وكبتهم. أختم أخيرا بأن أذكر شيئا من أخبار الصالحين ومن قبلهم الأنبياء في شكر الله جل وعلا. وأرجو الأخ المخرج لو أتى إلى الشريحة رقم 16 من أخبار الأنبياء والصالحين في شكر الله جل وعلا ما ثبت في الصحيحين عن حبيبنا وسيدنا وإمامنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الشاكرين، فإنه كان كما تقول عائشة يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لم تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فمحمد صلى الله عليه وسلم هو إمام وأول وفي مقدم الشاكرين لله جل وعلا. قال بعض العلماء: إنما سمي نوح عليه السلام عبدا شكورا لأنه لم يلبس جديدا ولم يأكل طعاما إلا حمد الله عليه. راجع نفسك أيها الأخ الكريم، أنت إذا شربت الشربة من الماء هل تتفكر في إنعام الله عليك بها ماء زلالا؟ فمن يأتيكم بماء معين إن قدر الله قطعه؟ ماء أن تستطيع أن تتجرعه وأن تستسيغه؟ وقد يسلب الله هذه النعمة من بعض الناس، وخاصة في بعض الأمراض التي يعرفها المتخصصون، وإنها ما يتعلق بمشكلات الأذن الوسطى، كيف أن الإنسان لا يستطيع أن يجرع الماء، وسلوك الماء في حنجرته يكون مثل اللقمة مثل الطعام، لا يكون زلالا عذبا يستسيغه. وكل مثل ذلك في ذهابك وإيابك وتقلبك، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الحديث الصحيح: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حدثني أحد كبار السن عن أحد الصالحين ممن يعيشون في منطقة عسير، فكان الذين يجلسون معه أول دقيقة يظنون أنه انتهى من الطعام، لأنه أول ما يأخذ اللقمة يقول الحمد لله، فيقول ليش خلاص تعش تغد، وما يدركون أنه يستشعر نعمة الله بأول لقمة. الناس تعودوا أنهم إذا انتهوا من الطعام وأرادوا القيام قالوا الحمد لله، لكن دلالة الحديث الذي ذكرته أن الإنسان كلما أكل لقمة قال الحمد لله هي الأظهر. فكان هذا الرجل من أهل عسير، أعرفه باسمه، يقولون فلان هذا الرجل اللي يتحمد قبل ما يشبع، يتحمد قبل ما يشبع، فعرف بأنه يحمد الله ويشكره على كل حالة. وأذكر عن شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه كان إذا شرب الماء ثلاثا بعد كل جرعة ماء يقول الحمد لله، ويقول هذا هو ظاهر النص: إن الله لا يرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها ويأكل الأكلة فيحمده عليها. يعني بعد أول شربة تحمد الله، والثانية بعدها تحمد الله، والثالثة بعدها تحمد الله. من أخبار الصالحين كان أبو المغيرة رحمه الله إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم. مغرقين، لاحظ، مغرقين في النعم، عاجزين عن الشكر، يتحبب إلينا ربنا وهو غني عنا، ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون. سبحان الله. قال عبد الله بن ثعلب رحمه الله: إلهي، من كرمك أنك تطاع ولا تعصى، ومن حلمك أنك تعصى، وكأنك جل وعلا لا ترى، وأي زمن لم يعصك فيه سكان أرضك وأنت بالخير عواد. ورأى بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله حمالا عليه حمله فوق ظهره وهو يقول الحمد لله أستغفر الله. يقول بكر بن عبد الله المزني فانتظرته حتى وضع ما على ظهره وقلت له يا فلان ما تحسن غير هذا؟ ما عندك غير هذا الدعاء هذا الذكر؟ قال بلى أحسن خيرا كثيرا، أقرأ كتاب الله يعني أحفظه، غير أن العبد بين نعمتين. قال غير أن العبد بين نعمة وذنب، فأحمد الله على نعمته السابغة وأستغفره لذنوبي. فقال بكر بن عبد الله الحمال أفقه من بكر وهم من العلماء رحمه الله، إلى غير ذلك من أخبارهم رحمهم الله تعالى. والوقت يضيق عن ذكرها، لكن أقول ختاما الحمد لله والشكر له سبحانه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، ونستغفره ونتوب إليه مثل ذلك، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد ملء ذلك أبدا دائما إلى يوم الدين.